يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: زيادات الثقات. قال: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، والشافعي وأحمد احتج بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. كنا بدأنا في درس الماضي الكلام على هذا الموضوع وهو زيادة الثقة، ويقصد العلماء بزيادة الثقة ما يتعلق بالمتون وما يتعلق بالأسانيد، بمعنى أن يرد حديث يرويه ثقات بنص وبلفظ، ثم يأتي ثقة آخر ويروي هذا الحديث ويزيد فيه لفظا فهذه اللفظة الزائدة تسمى بزيادة الثقة، والذي يزيد هذه اللفظة يحتمل أن يكون هو الراوي الأول، بمعنى أن الحديث يرويه عنه جماعة بنقص ويرويه عنه آخرون بزيادة، وهذه الزيادة التي يرويها يحتمل أن تكون في مجلس واحد، ويحتمل أن تكون في أكثر من مجلس إذا كان الراوي واحدا، وهذه الزيادة التي تروى يحتمل أن يرويها واحد في مقابلة مجموع أو يرويها أكثر من واحد. يقول الإمام العراقي رحمه الله أن الذي عليه جمهور أهل الحديث أن الراوي ما دام ثقة وجاء بهذه الزيادة فتقبل بكل الأحوال، سواء كان الزائد غير الراوي الأول أو هو الراوي الأول، وسواء كانت هذه الزيادة تؤدي إلى اختلاف في الحكم أو لا تؤدي إلى اختلاف في الحكم، وسواء كانت هذه الزيادة ذكرت في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس. قالوا: لأن الراوي ما دام ثقة فيقبل قوله ويقدم على غيره، ولأن الزائد عنده زيادة علم ليست عند غيره فتقدم وتقبل هذه الزيادة بكل الأحوال. وهناك قول آخر ويعتبر هو القول الثاني، أنه يفرق بين من زاد، فإن كان الزائد غير الراوي الأول، يعني غير من روى رواية النقص، فتقبل، أما إذا كان مصدر الزيادة من الراوي الأول فلا تقبل. ومنهم من قال: لا تقبل زيادة الواحد مقابل الجماعة، على اعتبار أن هذه الزيادة تعتبر شذوذا، والحديث الشاذ مردود، لأن الشذوذ هو زيادة الثقة ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذه الزيادة تعتبر مخالفة، ولذلك يطبق فيها حكم الشذوذ وحكم النكارة. هذه ثلاثة أقوال، والقول الأول هو أرجحها. قالوا: والعبرة في ذلك كونه ثقة، ولهذا قال: واقبل زيادات الثقات منهم، يعني إذا كانت الزيادة منهم أو من غيرهم ومن سواهم فعليه المعظم، أي فهذا الذي عليه معظم أهل العلم من المحدثين. وقيل لا، يعني لا تقبله مطلقا، وقيل لا منهم، أي لا نقبل الزيادة من الراوي لكن من غيره نقبلها. وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، يعني إذا انفرد غير الثقة بزيادة رواها الثقات فهذه لا نقبلها ويعتبر حديثه منكرا، لأن غير الثقة الضعيف إذا تفرد فتفرده يكون نكارة، أما الثقة فيقبل أو لم يخالف، يعني إذا روى الفرد غير الثقة رواية أو روى الثقة رواية زاد فيها لكن هذه الزيادة لا تؤدي إلى اختلاف في الحكم فاقبلنه، أو لم يخالف فاقبلنه، قال وادعى فيه الخطيب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله ادعى في هذه المسألة، وهي إذا زاد الثقة رواية لا تخالف رواية غيره أن الإجماع منعقد على قبولها، هذا معنى قوله وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق بأن جاءت رواية مطلقة ومثلوا لها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض طهورا مسجدا وطهورا في الخصائص التي وردت أنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال فضلت على الناس بخمس أو بست، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقد روى هذه الرواية ثقة وزاد فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فكلمة تربتها قيدت الإطلاق في قوله وجعلت لي الأرض، حيث حصر التربة أو حصر التطهير في التربة، فهل نأخذ بهذا القيد أو لا؟ هذا ما عده العلماء أيضا من زيادات الثقة، فإننا لو أخذنا بمفهوم هذا القيد أخرجنا كل ما في الأرض عن الحكم وحصرناه في التربة، فعلى ذلك لا يكون التيمم إلا بالتراب، وعلى الرواية الأولى يكون التيمم بكل أجزاء الأرض ترابا كان أو حجرا أو خشبا أو شجرا أو أي شيء يظهر على وجه الأرض يجوز أن يتيمم به، هذا ما يترتب على هذا القيد من خلاف، ولذلك قال فالشاب أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، يعني هذه الرواية نقلها فرد واحد وتعتبر من باب الزيادة زيادة الثقات، فيتعين العمل بها على رأي الجمهور، ولذلك قال فالشافعي وأحمد احتج بذا، الإمام الشافعي والإمام أحمد احتج بهذه الزيادة وجعل التيمم مقصورا على التراب ولا يتعداه لغيره إعمالا لزيادة الثقة في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا فالتربة تؤدي إلى أو هذا القيد يؤدي إلى إخراج غير التربة، قال والوصل لأن كل الروايات وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فذكرت جعلت الأرض كلها طهور، والرواية الثانية حصرت الطهارة في التربة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. الآن دعنا نحن نتكلم عن زيادة الثقة، كيف تتجلى زيادة الثقة في جمع الروايات عندما تساق روايات في موضوع واحد، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت أو على الناس بخمس أو أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي. من هذه الخمس قال: وجعلت لي الأرض تربة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض أصبحت مسجدا، فكما يجوز لك أن تصلي على الجبل، تصلي على التراب وعلى الجبل وعلى كل ما ينبت ويخرج من الأرض، كذلك لك أن تتيمم به. لكن جاءت رواية أخرى تقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فكلمة وتربتها قيدت الإطلاق الموجود في الأرض، وخصصت عموم الأرض، بمعنى أنه لا تتيمم إلا بالتراب. هذه الزيادة قبلها العلماء وعملوا بها، وقالوا إنه يتعين على من أراد أن يتيمم أن يستخدم التراب دون غيره. فلو تيمم على الحجر لا يجزئه، ولو تيمم على الشجر لا يجزئه، وإن كان من الأرض، إعمالا لهذا لهذا القيد. لكن الجمهور الذين قالوا بأنه يؤخذ بالنص الأول، ولم يعملوا أو لم يقيدوا الحكم بهذه الزيادة، قالوا إن هذه الزيادة فردة، وأن الروايات الكثيرة جاءت بالإطلاق، وعلى ذلك ترجح رواية الكثير، واعتبروا هذه الرواية شاذة فلم يعملوا بها. ومن أهل العلم من عمل بها وقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جمع جيد، قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا إن ذكر التربة هنا من باب ذكر أفراد العام، لأن التراب بعض الأرض وليس كل الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي التربة طهورا. وقوله جعلت لي التربة طهورا لا يعني أنه لا يجوز التطهر بغير التربة، فذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، فيبقى الحديثان ويعمل بهما. فإن تيسر لك التراب فتيمم، وإن لم يتيسر لك فتيمم بما بما تجده من ظهر الأرض. ومن قال بذلك عمل بالدليلين وأخذ بالزيادة، ولم يجعلها مقيدة للإطلاق أو مخصصة للعموم. أي هذا قاله العلماء خلاف قديم، ما هو خلاف جديد، لأن هذا اختلاف في الفهم، لأن الروايات التي جاءت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواية صحيحة، والرواية التي جاءت وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا رواية صحيحة. لكن كيف يجمع الناس؟ هذا محل اختلاف في الفهم. فمن فهم أن هذا عام لا ينبغي أن يقيد، قال هذه زيادة انفرد بها راوين خالف بها ثقات، فلذلك لا نأخذ بهذه الزيادة. ومن قال لا، إن هذه زيادة وردت من ثقة يؤخذ بها، كان له واحد من فهم، يعني من قولين في الفهم أو رأيين: إما أن يقيد بهذه الرواية الإطلاق الوارد في قوله وجعلت لي الأرض، وهذا الذي فهمه الإمام أحمد والإمام الشافعي، ولذلك خصوا التيمم بإيه؟ بالتراب. ومن لم يفهم هذا الفهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها، فذكر التربة وذكر التربة هو ذكر بعض أفراد العام، لأن الأرض تشتمل على التربة وتشتمل على الحجارة وتشتمل على غيرها، وإنما ذكر التربة لمزيد البيان، ولأن غالب ما يتيمم به هو الإيه؟ هو التراب، فلذلك ذكر التراب، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، فجمع بين هذه النصوص. واضح؟ قال: فالشافعي وأحمد احتج بذا، يعني بهذه الزيادة وبهذا التقييد وبهذا التخصيص. والوصل والإرسال من ذا أخذ، أي واختلف العلماء أيضا في مسألة الوصل والإرسال. إذا روى إنسان حديثا متصلا بأن ذكر صحابيه ورواه آخرون فأسقطوا منه الصحابي ورووه مرسلا بأن ذكروا التابعي ورفعوا الحديث منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الرواية المرسلة رواية ضعيفة والرواية المتصلة رواية صحيحة، فبماذا نعمل؟ هل نقدح ونعلل الرواية المتصلة بالرواية المرسلة ونقول لا يجوز العمل بهذه الرواية لأنها مرسلة؟ هنا أيضا العلماء يختلفون، يقولون إذا وصل الثقة فزيادته مقبولة ولا يضرنا رواية الإرسال، بل تحمل رواية الإرسال على رواية الاتصال. ومنهم من قال لا، بالعكس، إن الروايات المرسلة خصوصا إذا كانت هي روايات الأكثر تدلنا على أن الأكثر هم الأحفظ، ولذلك نقدم رواية الإرسال ونرد بها رواية الوصل. فيقول إن العلماء أيضا اجتهدوا في الأحاديث المرسلة والمتصلة اجتهادهم في زيادة الثقة وعدم الزيادة، فإذا قلنا إنها زيادة ثقة أخذنا بالرواية المتصلة وحملنا الروايات المرسلة عليها. ويقول بعضهم لا، هذه المسألة لا تنطبق عليها قاعدة زيادة الثقة في الوصل والإرسال، لا تنطبق القاعدة. قال: لماذا؟ قال: لأن الإرسال جرح والوصل بمثابة التعديل، والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح إذا كان مفسرا، وهو هنا مفسر لأن من أرسل بين العلة وفسرها، فإذا لا نطبق الإرسال والاتصال، لا نطبق عليه قاعدة زيادة الثقة، بل نطبق عليه قاعدة الجرح والتعديل. ولذلك لا تنطبق مسألة زيادة الثقة على قضية الإرسال والاتصال. لكن يقول هذا الكلام لا يسلم، لأن قاعدة الجرح والتعديل تختلف عن زيادة الثقة، لأن هنا الجرح يقدم إذا كان مفسرا، والذين أرسلوا لم يفسروا، ومن وصل هو الذي فسر، إذن فقاعدة الجرح والتعديل لا تنطبق على هذه المسألة. ولو أردنا أن نطبقها في هذه الحال نقدم القول بالوصل على القول بالإرسال، لأن الذي وصل عنده زيادة علم على من على من أرسل. هذا ما قصده بقوله: والوصل والإرسال من ذا أخذ، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد يعني هذا الاقتضاء وهو تقديم الجرح على التعديل، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل، يعني إذا جينا نطبق قاعدة الجرح والتعديل نقدم الوصل على إيه؟ على الإرسال، لأن من وصل عنده زيادة علم، ومقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتضي. يقول الإمام العراقي بعد أن نظم هذا الأمر نثره بقوله: معرفة زيادة الثقات فن لطيف تستحسن العناية به، وقد كان الفقيه أبو بكر عبد الله ابن محمد بن زياد النيسابوري مشهورا بمعرفة ذلك. قال الحاكم يعني أبو عبد الله النيسابوري ابن البيع، كان يعني أبو بكر الفقيه يعني أبا بكر الفقيه يعرف زيادات الألفاظ في المتون، وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري تلميذ ابن شريح وغيره، تلميذ ابن شريح يعني كان أيضا يعرف الزيادات، وغير واحد من الأئمة أي كان يعرف الإيه، أو قوله وغير واحد من الأئمة يعني تلميذ ابن شريح وغير واحد يحتمل يعني أن غير واحد معطوف على تلميذ ابن شريح أو معطوف على أبو الوليد حسان، فإذا عطفناها على أبو الوليد حسان يعني وغير واحد من الأئمة كانوا يعرفون زيادات الثقات، أو أن أبا الوليد حسان ابن محمد القرش النيسابوري تلميذ ابن شريح وتلميذ غير واحد من الإيه؟ من الأئمة. قال: واختلف في زيادة الثقة على أقوال. قال: فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب عنهم إلى قبولها، يعني الزيادة، سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا، وسواء كان ذلك من شخص واحد يعني الذي روى الزيادة والنقص بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواها ناقصا، كل هذه الاختلافات لا اعتبار لها، وهذا معنى قولي ومن سواهم، أي وتقبل منه ومن سواهم، أي ومن سوى من زادها بشرط كونه ثقة، لأن الفصل معقود لزيادة الثقة، لا أن المراد من سوى الثقات، يعني أن غير الثقات لا تقبل منه. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول عند أهل الحديث، فقال في مسألة الانتصار: لا خلاف نجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة. فإذا قوله لا خلاف معناه إنه ادعى الاتفاق. قال: وشرط أبو بكر الصيرفي من الشافعية وكذا الخطيب يعني البغدادي في قبول الزيادة كون من رواها حافظا، كأنهم اشترطوا شيئا زائدا على الايه؟ على الثقة، وهو كونه حافظ، والحافظ عند أهل العلم هو من حفظ كم ألف حديث متنا وسندا أو 10,000 حديث متنا وسندا. الحافظ من حفظ 10,000 حديث متنا وسندا. قال اشترطوا كون من رواها حافظا. قال وشرط ابن الصباغي في العدة منهم أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا. قوله في العدة الظاهر أنه كتاب، اسم كتاب، يعني في كتابه العدة. قال وشرط ابن الصباغي في العدة منهم أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا ومن رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم، فإن كان كذلك سقطت الزيادة. هذه العبارة موهمة. قال وشرط ابن الصباغي في العدة منهم، يعني يحتمل أنه اشترط لابد أن يكون عدة، أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا ومن رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم، يعني لابد أن يتكرر يتعدد الزائد، ولا بد أن يكون من رواها ناقصا جملة أو عدد أكبر من الإيه، من رواها بالزيادة. أبو بكر بن الصباغ يعني اشترط في مسألة زيادة الثقة أن لا ينفرد الراوي بها، لابد أن يتابعه عليها غيره، ولا بد أن يكون من رواها أكثر من رواها بالنقص أكثر ممن رواها بالزيادة. هذا معنى قوله أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا ومن رواها ناقصا، يعني وأن لا يكون من رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم، فإن كان كذلك سقطت الزيادة، يعني إذا رواها واحد. وقال ذلك فيما إذا روياه عن مجلس واحد، يعني إذا روي الزيادة عن شيخ اجتمع عدد من الطلاب في الرواية عنه، فبعضهم رواها بالنقص وبعضهم رواها بالزيادة، فإن كان الذين رووا بالزيادة ادعوا أنهم سمعوا هذه الزيادة في نفس المجلس الذي روى فيه أهل النقص، بعض أهل العلم يقول لا نقبل الزيادة. أما إذا كان رواها في مجلسين، مرة بالزيادة ومرة بالنقص، قالوا نقبل الزيادة، لأنهم إذا ادعوا اتحاد المجلس فكأنهم نقلوا عن الشيخ نقلا متناقضا. أما إذا اختلف المجلس فاحتمال رواية النقص والزيادة واردة. وهذا هو إذا اختلف المجلس، لا ما يمكن كيف يكون مجلس واحد وطلبة وطلبة. طب هذا اختلاف المجلس، يعني هذا يحمل على اختلاف المجلس. لكن إذا كان هو روى الحديث ورواه مرة واحدة وجاء بعض الطلاب ونقل عنه زيادة وقالوا إننا سمعنا هذه الزيادة في هذا المجلس، في المجلس المعين، هنا بعضهم يقول لا نقبل هذه الزيادة منهم لأن هذه تعتبر شذوذ. لكن لو قال إن سمعتها في مجلسه في المدينة، وقال الآخر سمعتها في مجلسه مثلا في مكة أو في الشام أو في العراق، نقول هنا الزيادة محتملة. إذا كان في حفظ نوع من الخلل يسمى حافظ، نحن قلنا اشترط أن يكون ثقة، لأن الثقة في الغالب يحفظ حديثه ويتحرى الرواية، فإن كان حافظا فهذا من باب أولى، إن كان حافظا فهو من باب أولى. قال وقال ذلك فيما إذا روياه عن مجلس واحد، فإن روياه عن مجلسين كان خبرين وعمل بهما. قال والقول الثاني أنها لا تقبل مطلقا، يعني زيادة الثقة ممن رواها لا تقبل مطلقا، لا ممن رواها ناقصا، لا ممن رواه ناقصا، ولا من غيره. حكى ذلك، حكي ذلك عن قوم من أصحاب الحديث فيما ذكره الخطيب في الكفاية وابن الصباغ في العدة، يعني لا تقبل الزيادة مطلقا سواء كان الذي حكاها رواها ناقصة او لم يرويها ناقصة، المهم انها ترد. القول الثالث انها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره، يعني اذا حكى تلميذ عن شيخ الروايتين مر بالنقص ومر بالزيادة لا نقبل منه الزيادة، لكن اذا رواها غيره نقبلها منه، لاحتمال اننا ننسب الاضطراب الى الراوي لا الى الشيخ، فكونه يرويه مر بالزيادة ومر بالنقص يدلنا على انه هو المضطرب وعلى انه هو المتردد، ولذلك لا نقبلها منه، لكن لو رواها غيره نقبل هذه الزيادة من غيره، يعني غيره يرويها بالزيادة فقط ولا يذكر رواية النقص. القول الثالث انها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات، قال حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية، وهو المراد بقوله وقيل لا منهم، اي لا يقبل ممن رواه ناقصا ثم رواه بتلك الزيادة او رواه بالزيادة ثم رواه ناقصا. قال وذكر ابن الصباغ في العدة فيما اذا روى الواحد خبرا ثم رواه بعد ذلك بزيادة، فان ذكر انه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وان عزا ذلك الى مجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة، فان قال كنت انسيت هذه الزيادة قبل منه، وان لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة لانها تشعر بالاضطراب. قال وفي المسألة قول الرابع، وهو انه ان كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين، وإن لم تغير الإعراب قبلت. قال حكاه ابن الصباغ عن بعض المتكلمين. وهنا في الحقيقة النقطة التي تلاحظ، ما المراد بقوله إن غير الإعراب؟ ماذا يقصد بالإعراب هنا؟ هل يقصد به الإعراب النحوي؟ محتمل. أو هل يقصد به المعنى؟ أيضا محتمل، لكن حمله على المعنى أولى من حمله على على الإعراب النحوي. قال وفيها قول خامس، انها لا تقبل الا اذا افادت حكما، يعني حكما جديدا، اما اذا لم تفد حكما يعني لا تقبل. والقول السادس، قال وفيها قول سادس، انها تقبل في اللفظ دون المعنى، يعني تقبل اذا كانت الزيادة في اللفظ ولا يؤثر هذا اللفظ على على المعنى، بحيث يتطابق معنى الحديثين ولا يختلف، لكن هذا القول يرده ما أشار إليه في أول في القول الأول، وهو أن الزيادة تقبل وإن أدت إلى اختلاف الحكم والمعنى. قال حكاهما الخطيب، أي حكى القولين إلا هو الخامس والسادس. وقوله وقد قسمه الشيخ أي ابن الصلاح، فقال قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، لما رواه ما ينفرد به الثقات إلى ثلاثة أقسام، قال فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، لأن الشاذ عندهم هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ألا يكون فيه منافات ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه أو ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصل، فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، بمعنى أنه يروي خبرا ينفرد به. ونحن مر بنا فيما مضى لما قسمنا تكلمنا على الحديث الشاذ، قلنا من العلماء من يرى الشاذ ما يرويه الثقة وينفرد به، وهذا في الحقيقة فرد وليس وليس شاذا، لأن شرط الشذوذ أو لأن المخالفة لا بد أن تكون في مفهوم الشذوذ. قال فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة، يعني كأن الشيخ ابن الصلاح يقول ما يتفرد به الثقات يكون واحد من أمرين، إما أن يروي حديث يخالف فيه من هم أوثق منه وهذا حكم عليه بالشذوذ، الأمر الثاني أن ينفرد الثقة برواية لا يوافقه فيها أحد ولا يخالفه فيها، وهذا الذي سميناه بالتفرد، وبعض أهل العلم يسميه بالشاذ. يقول وهذا مقبول لأن مبدأ المخالفة ما هي واردة فيه. القول الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، وهذه مرت معنا في حديث مالك والذي زاد فيها من المسلمين. قال مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. قال مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، والزيادة تمثلت في قوله من المسلمين، لأن الذين رووا هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما وتابعوا مالكا لم يذكروا فيه لفظة من المسلمين. قال فذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن مالكا انفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. قال وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة، واحتجوا بها منهم الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. قال يعني ولذلك قيدوا وجوب زكاة الفطر لا بد أن تكون في العبد المسلم، أما غير المسلم فلا يلزم السيد أن يخرج عنه زكاة الفطر، يعني الزيادة التي جاءت. قوله قال ومن أمثلة ذلك جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، يعني من حيث أن هذه المخالفة مؤثرة وأن هذه المخالفة تؤدي إلى اختلاف في الحكم، فعلى ما ذهب إليه الشيخ ابن الصلاح تعتبر رواية شاذة ولذلك لا تقبل، وعلى ما ذهب إليه المحدثون تعتبر زيادة ثقة تقبل. قال وما أشبهه، فقال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، يشبه القسم الأول من حيث إنه من حيث إنما رواه الجماعة عام في قوله وجعلت لنا الأرض مسجدا، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وعندئذ يحمل العام على الايه؟ على الخاص. قال وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة، وفي ذلك مغايرة من الصفة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. قال ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. كيف لا منافاة بينهما؟ قلنا لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام. فكأن حديث أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي ذكر الأرض وذكر نوعا من الأرض، ورواية الجماعة ذكرت الأرض عموما، وهذا النوع الذي ذكره أبو مالك سعد بن طارق يندرج تحت العموم، فلا يكون بين الروايتين تعارض. قال وما أشبهه بها يشبه القسم الأول قلنا، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. انتهى كلام ابن الصلاح، واقتصر على المثال الثاني لأنه صحيح كما ذكر تفرده بالزيادة، أو كما ذكر تفرد بالزيادة سعد بن طارق أبو مالك الأشعري قال واقتصر على المثال الثاني لأنه صحيح كما ذكر، لأن قبول الزيادة لا تكون إلا فيما صح. تفرد بالزيادة سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي، والحديث رواه مسلم والنسائي من رواية الأشجعي عن ربعي وابن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. قال وأما المثال الأول فلا يصح، يعني أن يستخدم مثالا لزيادة الثقة. ليه؟ قال لأن مالكا لم ينفرد بالزيادة، بل تابعه عليها عمر بن نافع والضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد، قال وعبد الله بن عمر والمعلى بن إسماعيل وكثير بن فرقد. قال واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب، وقد بينت هذه الطرق في النكت التي جمعتها على ابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح هو الكتاب الذي سماه التقييد والإيضاح فيما أبهم وأغلق من علل أو من مقدمة ابن الصلاح، وقد من الله علينا بقراءة هذا الكتاب فيما مضى. وقوله والوصل والإرسال من ذا أخذ، أي إن تعارض الوصل والإرسال نوع من زيادة الثقة، لأن الوصل زيادة ثقة. وقد تقدم أن الخطيب حكى عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل. قال ابن الصلاح إن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، أي في القسم الثالث. قال ويزاد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه، قال ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل الجرح على التعديل. قال ويجاب عنه، يعني عن هذا القول، بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة، والزيادة ها هنا مع من وصل، فيقتضي أن تقدم على من أرسل، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك الشيخ زكريا رحمه الله، قال زيادات الثقات، قال وتعرف بجمع الطرق والأبواب، وهي من الصحابة مقبولة. هذا حكم جديد ذكره الشيخ زكريا، من الصحابة مقبولة اتفاقا ما في نزاع فيها، ومن غيرهم ما ذكره بقوله واقبل أنت زياداتي حتى وإن، لأن الثقة لأن الصحابي عدل تقبل منه حتى وإن كان مجلس واحد. إذا كان غير الصحابي نحن قبلنا منه حتى وإن كان مجلسا واحد، الصحابي من باب أولى. قال: واقبل أنت زيادات الثقات مطلقا من التابعين فمن دونهم منهم، أي من الثقات الراوين للحديث بدونها، يعني سواء كان الثقة روى الرواية بالنقص ورواها بالزيادة فنقبل منه الزيادة مع روايته لها بالنقص، بدونها بأن رواه أحدهم مرة بدونها ومرة بها، يعني مرة بدون الزيادة ومرة بالزيادة. ومن سواهم، أي سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء كانت في اللفظ أو في المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، غيرت الإعراب أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنه أم لا. في كل الأحوال تقبل زيادة الثقة، هذا ما قلنا، وتربتها طهورا. غيرت الحكم ولا لا؟ عند من قال إنه يتيمم بكل ما على الأرض، ومن قال أخذ بالزيادة قال لا، التيمم خاص بالإيه. وكذلك في قوله من المسلمين، لأن من أهل العلم من يقول أن الزكاة زكاة الفطر ما دامت واجبة على النفس فتخرج حتى عن الكافر، وهذا الذي يذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إيه يفعله. قال: فهذا ما عليه المعظم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وقيده جماعة منهم ابن عبد البر بما إذا لم يكن راويها دون من لم يرويها حفظا وإتقانا. وهذا التقييد في الحقيقة تحصيل حاصل ولا موجب له، ما دام المتفرد ثقة فهذا كافي. قال: وقيل لا تقبل الزيادة، لا تقبل الزيادة مطلقا ممن رواها ناقصا ولا من غيره، لأن ترك الحفاظ لها يضعفها، إذ يبعد عادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه على أكثرهم ونسيانها. ولذلك لما كان أمرا نادرا ألغي اعتباره. وقيل لا تقبل منهم، أي ممن رواها مرة بدونها ومرة بها، لأن روايته له بدونها أورثت شكا فيها، لأن الإنسان طبع على حب اشتهار علمه. تقبل من غيره من الثقات لانتفاء ذلك فيه. وقيل تقبل إن لم تغير الإعراب، وقيل تقبل إن اختلف المجلس أو ادعى نسيانها، لأن من حدث ونسي ثم بعد ذلك ذكر أهل العلم يقبلون روايته. ها؟ قال: وقيل لا تقبل إن كثر الساكتون عنها ولم يغفل مثلهم عن مثلها، وقيل لا تقبل إلا أن تفيد حكما، وقيل تقبل في اللفظ كالتأكيد دون المعنى، وقيل عكسه، يعني تقبل في المعنى دون اللفظ. وقد قسمه، أي من فرد به الثقة من الزيادة، الشيخ ابن الصلاح، فقال: أخذا من كلامهم قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: من فرد بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ، دون الثقات أو ثقة أحفظ، ثقة خالفهم أو خالف الثقة الأحفظ فيه، أي في من فرد به صريحا بأن لا يمكن الجمع بينهما. قال: فهو رد، أي مردود، كما مر في الشاذ عندهم، أي عند المحققين. ومنهم الشافعي رحمه الله، لأنه لما عرف الشاذ قال: ليس الشاذ أن ينفرد ثقة بخبر لم يروه غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. ومنهم الشافعي قال: أو لم يخالف فيه أصلا كتفرده بحديث، يقول: فاقبلنه، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لرواية.